حاوي في كل البلاد تلاقيه، في كل ركن وكل أرض هتلاقيه حاشر تعابين. يعني في صراع على سلطة، في خناقة على مية، في نزاع على أرض أو حدود، لو نبشت هتلاقي صوابعه ودراعه ورجله كمان بيجري ورا مصالحه، ومصالحه لا ليها حد ولا سقف ولا بتحجمها أخلاق. إلهه القوة وسلاحه الفلوس في إيد والبندقية في الإيد التانية. بس رغم إنه حاوي بس مش خفيف وسريع زي الحواء كده، ده إيده طرشة وجسمه عملاق ومخيف، عشان كده السياسيين قرروا يسموه الدب، الدب الروسي. كلمة الدب اللي بتتقال على روسيا دي ما جتش من فراغ، يعني أكبر دولة من حيث المساحة في العالم. يعني فكر في أدخن دولة وتلاقي تفصل منها اتنين، أمريكا والصين هي ضعفهم، الهند خمس أضعاف، حتى بريطانيا يعني تعمل قدها 25 مرة. فأنت متخيل المساحة والحجم؟ بس رغم المساحة دي كلها فعدد السكان فيها يعني أكثر من عدد سكان مصر بشوية بسيطة، يعني تقريبا 144 مليون نسمة. دي نيجيريا اللي ما تجيش حاجة جنب روسيا، عدد سكانها أكتر من كده. ممكن حد يفتكر إن المساحة الكبيرة دي ميزة ولا حاجة، بس الحقيقة يعني إن المساحة دي على قد ما ساعدت روسيا وحمتها، على قد ما كانت سبب هي وطبيعة روسيا الجغرافية إنها تعاني من موسم زراعة قصير بسبب الأرض اللي بتتجمد فيه شهور كاملة، وبالتالي الأكل اللي بيطلع روسيا بتكافح عشان توزعه بشكل متوازن على ال 11 منطقة الأساسيين اللي متقسمة البلد ما بينهم. يعني روسيا متوزعة على قارتين، اسيا واوروبا. اسيا لوحدها اخده من مساحه روسيا فوق ال 75%، والباقي في اوروبا. اهو الجانب الاوروبي اللي في الغرب ده هو الاهم والاخطر وهو اللي فيه اللعب كله يعني، بس ده هنتكلم عنه كمان شويه. الفاصل اللي بيقسم بين روسيا بتاعت اسيا وروسيا اللي في اوروبا سلسله جبال الاورال، ودي عامله زي حدود طبيعيه كده بين الجانبين، لدرجه ان السياح بيحبوا يزوروا المنطقه دي عشان يتصوروا وهم حاطين رجل في اوروبا ورجل في اسيا، ودي تفاهم ملناش دعوه بيها يعني. بس تيجي تسال واحد من البلد نفسها انت اوروبي ولا اسيوي، هيقول لك لا ده ولا ده، انا روسي، ويقولها بفخر كده، ودي نعرة عند الروس يعني. بس مش كلهم يعني، لان نفس النعرة دي مش هتلاقيها لما تبدا تبعد عن قلب البلد والمناطق الحيويه اللي فيها واحده واحده. ساعتها هتكتشف ان كتير من سكان روسيا لا اصلهم روس ولا نيله، يعني عرقيا مفيش عندهم سبب يخلي فيه اي ولاء جواهم لروسيا، وده خلى النظام الروسي الحالي عدواني وامني زي ايام السوفييت بالظبط، عشان يعرف يسيطر على الناس دي كلها وما يسمحش باي تمرد او انقسامات. والدليل يعني لسه مستمر وبتشوفه بنفسك لحد النهارده في بلاد تابعه لروسيا زي الشيشان وغيرها. روسيا عندها حدود بحريه مع كذا دوله زي اليابان، وليها حدود كمان مع دول موقفه العالم على رجل زي كوريا الشماليه او الصين اللي لازقه فيها. بس كل ده كوم، وان يبقى عندها حدود بحريه مع امريكا ذات نفسها فده كوم تاني بقى. يعني تخيل ان امريكا مثلا تقدر تشوف روسيا منها بالعين المجرده كده، او والله زي ما بقول لك اخر جزيره روسيه على بعد ميلين ونص بس من جزيره تابعه لامريكا. يعني لو واقف على الجزيره دي تقدر تشوف انوار روسيا من بعيد. اما الصين فدي تحت روسيا بالظبط. والخبراء بيقولوا ان هم متوقعين بمرور السنين ان الصينيين يعني مع كتر هجراتهم لفوق على روسيا وقله مواليد الروس نفسهم، ده هيخلي الصينيين يحطوا ايديهم وسيطرتهم على حتت كامله من سيبيريا، ودي منطقه اخده مساحه رهيبه من روسيا في الشرق. حاجه كده يعني لو عاوز تتخيل مساحتها فانت محتاج بالقطر 6 أيام كامله عشان تعديها بس كده، ده غير درجة البرودة الشديدة اللي هناك اللي بتوصل لأرقام مرعبة. بس مع كل الظروف دي الصينيين بيسافروا ليها برضو، ومعظم المدن في غرب سيبيريا فيها مطاعم صينية وتجارة كاملة رايحة جاية. يعني مش مستبعد في المستقبل انك تلاقي الشرق الأقصى بتاع روسيا بدل ما يبقى تحت السيطرة الثقافية بس للصين هتبقى سيطرة ثقافية وسياسية كمان. بس هين سيبيريا دي مهمة جدا 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 لروسيا، يعني تقدر تعتبرها منجم ألماز وذهب للبلد. سيبك من انها ما تنفعش للزراعة ويعني ومساحات كتيرة منها عبارة عن مستنقعات وغابات، وسيبك من انها يعني هي نفسها ارض بتقعد بالشهور يعني متجمدة اصلا وما فيهاش صريخ ابن يومين، بس في مقابل كل ده هتلاقي اغلب الثروة المعدنية بتاعت روسيا موجودة فيها، وحط فوقيهم بقى نفط وغاز طبيعي كمان. يعني تقدر تعتبرها مغارة مستنية اللي يمد ايده فيها ويستفيد بكنوزها، وده اللي مخلي روسيا بتحاول تستغلها باستمرار او حتى تعمرها يعني. اي نعم مش بالشكل الكافي، ويا دوبك لحد دلوقتي ما عملتش غير يعني شبكتين سكة حديد بس من الغرب للشرق، وشوية طرق بسيطة كده بتوصل من الشمال للجنوب. يعني فعليا مش عارفة تحيي المنطقة دي او تخليها نقطة قوة لصالحها ضد منغوليا والصين اللي لازقين فيها من تحت، بس على الاقل محاولات يعني احسن من ما فيش. انا بس بشرح لك النقطة دي بالذات عشان يعني اخليك تفهم ليه رغم مساحة روسيا المهولة دي لكنها مساحة على الفاضي مش عارفين يستفيدوا منها بسبب ظروفها الطبيعية، ويا دوبك اللي عايشين فيها ما كملوش حتى ربع سكان روسيا على بعض، فبالتالي ما تقدرش تعتبرها يعني قوة اسيوية تقيلة يتخاف منها، ولو روسيا بقت دولة عظمى فعشان بس مؤهلاتها في الجانب الأوروبي هي اللي مخليها كده مش آسيا. المساحة الرهيبة اللي بنتكلم عنها دي نقمة ونعمة في نفس الوقت لروسيا. نقمة عشان لو بصيت في غربها عند الجانب الأوروبي هتلاقي ممكن أي جيش يجي من الحتة دي وبالذات عن طريق بولندا فيستعملها زي ممر كده القوات عشان يدخل لحدود روسيا، فكده بقى مطلوب من الجيش الروسي إنه يعسكر في المنطقة دي ويعمل خط دفاع في مساحة مهولة عشان بس يمنع وصول أي جيش لموسكو. احنا بنتكلم في مساحة يعني عرضها أكتر من 2000 كيلومتر تقريبا، متخيل دي عاوزة جيش عامل إزاي عشان يحميها ويدافع عنها؟ وحتى لو عندها جيش كبير فبرضه هيبقى عبء تقيل جدا عليه إنه يأمن بلده من الناحية دي ويدافع عن كل أراضيه. دي النقمة. طب والنعمة بقى؟ النعمة إن نفس مساحة روسيا دي كانت السبب إنها تديها عمق استراتيجي يخليها ما تتعرضش لغزو أبدا من الجانب الأوروبي اللي قلنا عليه، لأن في الوقت اللي هيوصل فيه أي جيش لموسكو هيوصل وهو منهك ومفيص وحالته كرب، وكل خطوط إمداداته مهما كانت طويلة مش هتقدر تصمد أو تعينه يكمل الغزو يعني. فبالتالي الجيش ده هيلاقي نفسه في الهو كده ومستعد لأول هزيمة تجيله، وهيبقى سهل جدا على الجيش الروسي ان هو يطحنه بكل بساطة. ولو مش مصدق شوف اللي حصل في التاريخ، هتلاقي ان دي نفس الغلطة اللي وقع فيها نابليون لما حب يغزو روسيا في 1812، وجي من بعده هتلر في الحرب العالمية التانية وكرر نفس الغباوة فلبس بجيش هو راخر واخد هزيمة محترمة. ده كده الجانب الغربي من روسيا. الجانب الشرقي بقى محمي بشكل طبيعي يعني بسيبيريا اللي قلنا عليها دي، فمش محتاج جيوش قوي، دي مساحات تلج كوام 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 على مدد الشوف، يعني صعب تطلع بجيشك من اسيا وتعدي بالمنطقة دي اصلا كلها، وحتى سيدي لو عرفت فاخرك هتوصل لجبال الاورال اللي قلنا عليها دي اللي بتفصل بين روسيا الاسيوية والاوروبية، وهناك هتلاقي نفسك فرملت ومش هتعرف تتخطاها بقى وتدخل موسكو. يعني حرفيا هيبقى كل اللي نابك مساحات ارض كبيرة بس ما فيهاش صريخ ابن يومين، وظروفها البيئية صعبة جدا. لا وخطوط امداد جيشك نفسها اللي هتلاقيها اطول من الليلة السوداء هتبقى معرضة في اي وقت لهجوم مضاد يفرمها وطبعا سيادتك معاها يعني. يبقى مين المجنون اللي هيخاطر بجيشه ويرميه في الحتة دي؟ هتقول لي طب ما حلو اهو روسيا يمين وشمال متأمنة زي الفل. هقول لك ما هو ده كلام الناس العاقلين، لكن المخابيل اللي معاهم جيوش كان كل واحد فيهم بيفكر نفسه بقى الواد الفت اللي هيعرف يجيب الديب من ديل ويحتل روسيا، فقعد واحد ورا التاني يحاول بس من غير فايدة، من اول البولنديين للسويديين للفرنساويين على ايد نابليون لحد ما وصلنا للحرب العالمية الاولى والتانية اللي الالمان حاولوا فيهم نفس المحاولة مرتين وفشلوا هم كمان. يعني بحسبة بسيطة تقدر تعتبر مثلا من اول محاولة نابليون في القرن 19 وروسيا ما شاء الله بتتعرض لغزو بمعدل مرة كل 33 سنة كده، يعني كل جيل شاف له بتاع حرب ولا حاجة. عشان كده من اول ما ظهرت روسيا وهي لقت ان حماية نفسها مش هتيجي غير لما تطبق نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع، اهو منها حماية ومنها توسع واستعمار، فبدأت بقى تمد ايديها وتسيطر على الاراضي اللي حواليها عشان تكبر حبة حبة وتتحول من حتة ارض صغيرة في الغرب لارض اكبر، وتاخد بعدها جبال الاورال وتعديها وتاخد سيبيريا وتوصل للمحيط الهادي في الشرق وتنزل تحت لحد بحر قزوين وتاخد كل الاراضي فوق لحد القطب الشمالي، وبكده امنت نفسها من الشرق وعملت عمق استراتيجي ترجع لوقت الدفاع. ساعتها بدأت تبص على الغرب وقالت طب ما نلعب نفس اللعبة فيه، فقامت مد ايديها واخدت اوكرانيا ودول البلطيق والبحر الاسود واراضي تانية كتير. ولما جينا للقرن العشرين روسيا عملت الاتحاد السوفيتي اللي يعني يعتبر الامبراطورية الروسية بس على نطاق اوسع من الاول، نطاق امتد بعد الحرب العالمية التانية من المحيط الهادي في الشرق لحد المانيا في الغرب ومن القطب الشمالي فوق لافغانستان تحت، يعني حرفيا اتحولت لقوة عظمى اكبر بكتير من اي وقت فات، قوة مهولة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، والمنافس الوحيد ليها في الوقت ده كان امريكا. فلما خلصت الحرب اتعمل حلف الناتو على ايد دول اوروبا وامريكا الشمالية عشان يدافعوا بيه عن اوروبا ضد السوفييت، فجي الرد من معظم الدول الشيوعية التابعة لروسيا بحلف مشابه هو كمان سموه حلف وارسو. بس لما جت الثمانينات الحلف ده انهار تماما وتفكك الاتحاد السوفيتي كله، ساعتها روسيا حطت ايدها على قلبها، كل الدول اللي كانت تحت ايدها في الاتحاد دي هتضيع، فجريت على الناتو وقالت له اوعى ناتو تستغفل اختك وتاخدهم. الناتو قال لها عيب، ان شاء الله عدم عمتي وجوزها وعيالها ما هقرب لهم ابدا. وفعلا الحمد لله ربنا وفقه وقدر يضم بعدها التشيك والمجر وبولندا ووراهم بلغاريا ورومانيا ودول البلطيق وختمها بالبانيا. ولما كان يتسال يقول انا يا بنتي وعدتك بحاجه ليه؟ فكراني ما عنديش شرف ولا ايه؟ هو عشان الحركات النص كم دي بقى، يعني مفهوم ليه روسيا زي اي قوه عظمى ناعيه هم المستقبل وبتفكر فيه ل 100 سنه قدام، عاوزه تامن نفسها باي طريقه حتى لو كانت الطريقه دي هي احتلال دوله او مد نفوذ في دوله تانية بالفلوس والسياسه. ما هو الزمن الحالي عجيب يعني وكل شيء وارد فيه، يبقى هتستنى ايه لما تلاقي دوله تانية مشرفاها في موسكو بقوتها وهي فاتحه لهم السكه على البحري؟ وعلى سيره البحري بقى، خليني اقول لك بالمره ان هاجس روسيا الاساسي ان ما عندهاش منفذ بحري، او للدقه يعني منفذ بحري ميته تقدر تتحرك فيها. يعني ايه الكلام ده؟ موقع روسيا اللي حطها في قلب فريزر الكوكب ده خلى المياه عندها يعني متجمده اغلب الوقت، فبتعاني عشان تلاقي ميناء واحد على مية دافية ما بتتجمدش في الشتاء. يعني عندك أكبر ميناء روسي على المحيط الهادي ده لوحده بيتجمد 4 شهور كل سنة، وغير ال4 شهور دول فهو كده كده حواليه بحر اليابان اللي مسيطر عليه اليابان يعني، وروسيا ملهاش تحكم فيه. ونفس الكلام هتلاقيه في الميناء الروسي اللي عند القطب الشمالي واللي بيتجمد برضه بالشهور كل سنة. عشان كده الأسطول الروسي مش عارف يبقى قوة عالمية، وبقت حكاية المواني على المياه الدافية دي وعجزهم عن الوصول المباشر للمحيطات وطرق التجارة الرئيسية في العالم بقوا هم الصداع اللي شاغل الروس طول عمرهم. يعني من تاني بتقابلنا نفس الفكرة اللي بتتكرر معانا على مدار الحلقات اللي فاتت واللي جاي، ان موقعك والجغرافيا بتاعتك ممكن يبقوا لعنة من ناحية وميزة وسلاح في نفس اللحظة. والدليل الجديد روسيا اللي لولا النفط والغاز بتوعها كان ممكن تبقى يعني دولة اضعف بكتير من دلوقتي، لا قوة عظمى ولا حاجة. الروس لحد ما يعني قدروا يأجروا مينا في شبه جزيرة القرم على البحر الاسود، بس حتى ده طلع لها خازوق فيه لانها ما تقدرش توصل بمراكبها من البحر الاسود للبحر المتوسط الا بامر تركيا اللي عندها حق السيطرة على مضيق البوسفور. وبالتالي السفن الروسية يوم ما تعدي المضيق هيبقى باذن تركيا وباعداد محدودة، ولو حصل بينهم مشكلة مش هيبقى فيه اصلا سفن بتعدي، يعني روسيا هتتشل حرفيا. طب فكرك حتى لو تركيا سمحت لهم يعدوا كده خلاص؟ لا طبعا، عشان ببساطة بمجرد ان هم بس يوصلوا للبحر المتوسط فمحتاجين يعدوا الاول على بحر ايجا، ومنه سكتين لو هيكسروا للمحيط الاطلنطي فمحتاجين الاذن عشان يعدوا مضيق جبل طارق، ولو هيكسروا للمحيط الهندي فمحتاجين الاذن عشان يعدوا قناة السويس. كل ده وبنتكلم بس عن البحر المتوسط، لسه ما اتكلمناش عن ناحية اوروبا اللي برضو يعني عشان يطلعوا من بحر البلطيق لبحر الشمال محتاجين اذن يعدوا بيه المضيق اللي متحكمه فيه الدنمارك والنرويج. يعني شفت كام عقبه قدامهم عشان بس المراكب بتاعتهم تروح وتيجي وتوصل للمحيطات. كده فهمت ليه روسيا عندها هوس بالمنافذ البحريه، ده اللي خلاهم يجروا يحتلوا افغانستان، مش عشان دعم الحكومه الشيوعيه ضد المسلمين ولا نيله يعني، لكن عشان بس يقربوا عن طريقها خطوه من المحيط الهندي. ده غير دعمهم لبشار الاسد من 2011 برضه مش عشان سواد عيونه، ولكن عشان اعتبارات كتير منها ان يبقى لهم تواجد في البحر المتوسط ولو بشكل قليل يعني، فحتى لو ما اسمهوش منفذ حقيقي لكن هيفضل احسن من ما فيش بالنسبه لهم. كده عرفنا كل حاجه عن موقع روسيا وظروفها الطبيعيه بمشكله الميه اللي عندها. خلينا ننقل بقى على الجزء اللي اتكلمنا عليه في الاول اللي هو الجانب الاوروبي لروسيا وعلاقتها فيه بالجيران اللي حواليه. لما الاتحاد السوفيتي انهار اتقسم ل 15 دولة، عندك دول موالية لروسيا واقتصادها مرتبط بيها، في منهم اللي روسيا ليها تواجد عسكري على أرضهم زي أرمينيا مثلا، وفي اللي ليها جالية كبيرة عندهم زي كازاخستان، والأقلية دي مندمجة كويس جدا يعني في المجتمع هناك. الدول الموالية دي بينهم وبين روسيا تحالف عسكري اسمه منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لكن كازاخستان ومعها بيلاروسيا قالوا فوق التحالف العسكري هننضم كمان لروسيا في حاجه اسمها الاتحاد الاوروبي الاسيوي، وده تقدر تعتبره نسخه فقيره كده من الاتحاد الاوروبي. وفي عندك دول تانية بس محايده بقى، ودول عندهم اقتصاد كويس وبينتجوا طاقتهم الخاصه يعني مش محتاجين لروسيا ولا الدول الغربيه في حاجه، وحتى الامن والتجاره مش مخليهم زي بقيه الدول صباعهم تحت درس روسيا او اوروبا، فواقفين في النص يعني لا محسوبين هنا ولا هنا. اخر فئه بقى ودي الدول المعاديه لروسيا والمواليه للغرب بشكل صريح، ودول كانوا زمان في حلف وارسو اللي قلنا عليه، ومنهم اللي اتمرمط على ايد الحكم السوفيتي المستبد واتسأل مر منه يعني، لكن دلوقتي كلهم جريوا على الغرب وبقوا يا اما في الناتو يا اما في الاتحاد الاوروبي. هم كتير يعني فمش حابب الخبطك، لكن اللي يهمنا منهم النهارده 5 مناطق رئيسيه بس، بولندا، اوكرانيا، دول البلطيق الثلاثه، ونختم بمولدوفيا وجورجيا. خلاص سهلين اهو، تعال بقى نفصصهم واحده واحده. بولندا زي ما قلنا هي المنطقه الخطر في غرب اوروبا اللي روسيا بتقلق منها لانها متوقعه الغزو يجي عن طريقها يعني. هتقولي طب ما انا شفت الخريطه ولقيت ان في كذا دوله بينها وبين روسيا زي اوكرانيا ودول البلطيق الثلاثه وغيرهم يعني. هقول لك ما انت مركزتش في الخريطه وشفت الخبور اللي لسه تابع لروسيا ولازق في بولندا. الخبور ده عباره عن حته ارض صغيره جدا فيهم كام مدينه كده وكلهم تابعين لروسيا، يعني سهل شمال اوروبا كله يعني اللي فيه فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا وبولندا نفسها، لو حد فيهم فكر يغزو حتة الأرض دي ومنها لحدود روسيا مش هيلاقي مدخل زي الفل بالنسبة له أحسن من بولندا يعني. ده أمريكا نفسها هي كمان هرشت ده بدري بدري يعني وحطت لها قوات عسكرية في بولندا ودول البلطيق عشان تبقى جاهزة لأي حاجة. عشان كده روسيا عارفة أهمية بولندا، وإن لو عاوزة تمنع أي جيش يقتحم موسكو فقواتها هتبقى مضطرة تدخل بولندا وتعمل هناك بقى حائط صد ضد الجيش ده بأي تمن. خلصنا بولندا، ننقل بقى على أوكرانيا، ودي هتاخد معانا حبة حلوين يعني. أوكرانيا دي مع جورجيا ومولدوفا هم أكتر 5 دول نفسهم يدخلوا الاتحاد الأوروبي أو الناتو بأي تمن، بس موقعهم القريب من روسيا بالإضافة لوجود قوات روسية أو ميليشيات موالية لروسيا موجودين بالفعل على أرضهم، فكل ده بيخلي الناتو يقلق ويضطر ما يقبلش عضويته، لأن دخول واحدة فيهم للناتو معناه حرب هتقوم بينه وبين روسيا بدون تفكير أو تردد يعني. الحقيقة إن الأول زمان كانت الحكومة الأوكرانية موالية لروسيا، والروس كانوا مطمنين لده وحاطين بطيخة صيف في بطنهم يعني إن أوكرانيا تبعهم، فمحدش هيستغلها عشان يغزو روسيا عن طريقهم يعني، خصوصا وان اوكرانيا كانت في كل مناسبه بتتعهد ان لا تنضم للناتو ولا الاتحاد الاوروبي، وانها معتمده على روسيا في الطاقه يعني محتاجاها، وانها عامله زي الطريق الامن اللي يخلي روسيا توصل عن طريقه للمينا الوحيده بتاعها على الميه الدافيه في شبه جزيره القرم اللي قلنا عليه من شويه اللي هو على البحر الاسود ده. فروسيا لو عاوزه توصل للمنفذ ده لازم هتعدي اكيد على اوكرانيا، يعني بالبلدي لازم اوكرانيا تبقى في جيب روسيا باي ثمن، وده اللي عملته معاها على مدار سنين بالسياسه والنفوذ. بس عشان دوام الحال من المحال، روسيا صحت في يوم منيل ب60 نيله لقيت رئيس اوكرانيا اللي كان بيلعب على الحبلين وماشي يعني يرمي كلمه حلوه للدول الغربيه شويه وكلمه حلوه لروسيا شويه، صح الصبح لو هيوقع اتفاقيه تجاريه كبيره مع الاتحاد الاوروبي وفي طريقه للعضويه كمان. ساعتها بوتين العرق نطر في وشه وزبيبه الصلاه طارت وقال له مين ده اللي انضم للاتحاد الاوروبي؟ هو انا كويرك هنا ولا ايه؟ النهارده تبقى اوكرانيا دوله اوروبيه وبكره تنضم لي للناتو عسكريا؟ ده عندها يا حبيبي. وقام ضاغط على الرئيس الاوكراني بكل قوته عشان يرجع في اتفاق، وفعلا الراجل لحس كلمته وعمل اتفاق جديد لكن مع روسيا نفسها. فالناس قلبت عليه في بلده، والمانيا وامريكا جريوا يدعموا المعارضه بكل قوتهم عشان يقلشوا الراجل. وعنها معلم والدنيا ولعت في اوكرانيا ما بين الشرطه وما بين المعارضه اللي رافضين اي نفوذ لروسيا في بلدهم، في نفس الوقت اللي خرجت فيه مظاهرات من مؤيدين الرئيس بتاعهم وبقت هيصه بقى. لكن في النهايه وبعد ما مات الناس بالكوم الراجل اضطر يهرب والمعارضه مسكت الحكم مكانه، وبوتين لقى نفسه بيخسر بضربه واحده مصدر الامان بتاعه اللي اسمه اوكرانيا، يعني الطريق للمينا على البحر الاسود بقى متلغم ومستحيل يوصل له. يعني هنا بوتين قال كده انا مفيش قدامي الا سكتين، يعني يدخل اوكرانيا واحتلها وده صعب دلوقتي، يدخل شبه جزيره القرم نفسها عشان اامن المينا بتاعي، واوكرانيا ممكن تستنى شويه لكن المينا مش هيستنى. وهوب قام داخل جزيره القرم على طول. شبه جزيره القرم دي قعدت قرنين تبع روسيا لحد ما جاء رئيس سوفيتي وضمها لاوكرانيا وقت ما كانت في الاتحاد السوفيتي. قال يعني كده مطمن انها في بيتها، يعني ما كانش عامل حسابه ان الاتحاد هينهار واوكرانيا هتستقل في يوم من الايام وتفلد من ايد روسيا هي وشبه جزيره القرم معاها. يعني لحد ما حصل حوار اوكرانيا والثوره اللي قامت فيها دي، فساعتها جت الفرصه للروس بقى على طبق من الماس. ازاي؟ اللي حصل ان بعد ما الحكومه الجديده مسكت حكم اوكرانيا والرئيس القديم هرب، بدات الحكومه دي تتصرف باغبى طريقه ممكنه وتكيد في روسيا. فعملوا ايه بقى؟ قال لك احنا ناويين نلغي الروسي كلغه تانية في مناطق كتير في بلدنا، لان معظمها مناطق بتتكلم روسي ومؤيده لروسيا وبتنام تقوم تحلم بيها. يعني تخيل بقى من ضمن المناطق دي ايه؟ ايوه عليك نور، شبه جزيره القرم. فطبعا قامت مظاهرات في شبه الجزيره وبقيه المناطق، وبوتين لقى فرصه العمر بقى انه يعمل دعايه يمهد بيها لنفسه احتلال شبه جزيره القرم. والحجه انا بحمي العرق الروسي سواء اللي في الجزيره او في اوكرانيا، وده مش بمزاجي، الدستور الروسي بيجبر الحكومه انها تحمي العرق الروسي التابع ليها في اي مكان. بس اللي ضحك ان العرق الروسي ده يعني كان مفهوم مزفلط كده ما تعرفلوش يعني راس من ديل ولا تعريف محدد يشرحه، يعني كان بيتغير على حسب الموقف اللي روسيا محتاجه فيه المفهوم ده عشان تدخل اي بلد بسببه. فمره بيبقى العرق الروسي ده الناس اللي بيتكلموا روسي كلغه اولى، ومره لا ده العرق اللي جدوده كانوا عايشين في روسيا والروسيه لغتهم الام، يعني يقدروا ياخدوا الجنسيه دلوقتي وبالتالي احنا مضطرين نحميك مطرح ما تكون، وهكذا كل ازمه بتعريف شكل يعني. بس الحقيقه اللي خلى الحجه المره دي يعني تاكل جامد هي المظاهرات اللي قلنا عليها اللي حصلت بعد قرارات حكومه اوكرانيا. ما طبيعي يعني لما يبقى 60% من سكان شبه جزيره القرم من العرق الروسي، فمنطقي يتحمقوا لنفسهم يعني. ونتيجه الحمقه دي روسيا بعتت قواتها تنزل الشوارع عشان قال يعني تحمي الناس. فالجيش الاوكراني اضطر ان هو ينسحب لانه ما يقدرش يهاجم الناس والقوات الروسيه مع بعض، ولا كانش احسن يعني، وقام سايب شبه الجزيره ترجع لحكم روسيا مره ثانيه بعد كل السنين دي. ساعتها الاتحاد الاوروبي فرض يعني عقوبات ضعيفه ومحدوده كده على روسيا، عارف ليه؟ عشان ما يقدرش يتكلم. مفيش اكتر من الدول الاوروبيه اللي عايشه على الانابيب اللي بتضخ غاز من روسيا ليهم، ومن غيرها بيوتهم كلها هتتجمد في الشتاء. والعقوبات دي من تفاهتها خلت اوكرانيا تحس ان ملهاش ظهر، وانها لو ما كانتش في الناتو محدش هيقدر يحميها من روسيا. اما روسيا نفسها بقى فبعد ما اخذت شبه جزيره القرم بدات تفكر في حته جديده، والحته المره دي كان اسمها روسيا الجديده. روسيا الجديده دي مساحه من اوكرانيا، بالتحديد جنوب وشرق اوكرانيا. فروسيا قالت لك معلش المساحه دي كانت تبعنا من قرون وما خسرناهاش الا من كام سنه بس لما جمهوريه اوكرانيا اتشكلت وبقى ليها حدود، فاحنا عاوزين ارضنا دي لمؤاخذه يعني، ويا دار ما دخلك شر، مش اجدادنا عاشوا فيها تبقى بتاعتنا. بس روسيا بدل ما تدخل بغشوميه في حرب جديده قالت تبدا على الهادي الاول، وفعلا بدات تشجع المظاهرات في شرق اوكرانيا من تحت لتحت كده باعتبارها مظاهرات في حب وتأييد روسيا وحلاوه روسيا، خصوصا ان شرق اوكرانيا ده كان اقتصاده مربوط بروسيا كانه دوله مواليه ليها بالظبط. عشان كده روسيا لقت ان مش محتاجه تنزل بقواتها دلوقتي، كانت تقدر تعملها على طول، بس ما كانتش عاوزه الصداع ده وقتها بقى وتفتح على نفسها فتوحه جديده. اما الدول الغربيه فكانت بتتفرج وهي بتقول الحمد لله ان اوكرانيا مش في الناتو، والا كنا هنضطر نساعدها وندخل في حرب مش عاوزينها دلوقتي خالص. كل اللي الناتو قدر يعمله شويه طيارات حربيه بعتوهم لدول البلطيق، وكام تدريب عسكري في بولندا، وامريكا بدات تخطط ازاي تفرش عتاد ومعدات زياده ليها في اقرب نقطه ممكنه لروسيا. كان الناتو من كل ده كان عاوز يقول لروسيا يعني حلو عليك قوي اللي عملتيه لحد دلوقتي، ده اخر رجلك ناحيه الغرب، فما تحلميش تخط ابعد منه يعني. اي نعم كان في اللي بينتقد الناتو وشايفين ان اللي بيعمله مش كافي عشان يصد به الروس، لكن الناتو طنش النقد وشاف ان اللي بيعمله كفايه وزياده عشان يوصل اشاره معينه، اشاره بتقول انه مرتاح لعدم الحرب بس مع ذلك مستعد ليها، ولو اتجر الحرب هيحارب. والحقيقه انه لو ما عملش كده يعني كانت هتبقى فضيحه ليه، لو مش قادر يرد على هجوم على دوله من اعضائه يبقى لازمته ايه؟ هيبقى ملطشه للي رايح واللي جاي. بس بما انه لحد دلوقتي ما اتدخلش ولا عمل اي حاجه عليها القيمه، فنقدر نعتبر ان بالبلدي كده روسيا راهنت وكسبت الرهان، وبعد ما كانت شويه مناوشات قلبتها حرب حقيقيه بالفعل على اوكرانيا في 2022، والعالم بيتفرج ومش عارفين الوضع هينتهي على ايه. خلصنا كده اوكرانيا وبولندا، ننقل على دول البلطيق. دول ثلاث دول، لاتفيا وليتوانيا واستونيا، والثلاثه اعضاء في الناتو، يعني بوتين ما يقدرش يقرب لهم. بس في نفس الوقت عارف ان الجاليه الروسيه هناك كبيره، يعني استونيا فوق 5% من سكانها روس، فده بيدي روسيا حجه تخليها تقول ان الجاليه الروسيه هناك بيتمارس عليها تمييز وطلع عينيهم وما لهمش تمثيل في الحكومه. اي نعم هو ده مش مخلي الجاليات دي يعني هناك كفرانه وعاوزه تحكمها روسيا بنفسها من كتر اللي بتشوفه يعني، بس كحجه هي حجه شغاله وسهل قوي على روسيا انها تلعب في ودانهم عشان تعقد الدنيا هناك اكتر ما هي متعقده، سواء هم او الاحزاب السياسيه اللي بتمثله. بس عموما روسيا مش معتمده على كل ده، هي معتمده اكتر على الكارت الاهم في الدول دي، كارت الطاقه اللي بتحكم في الدفع والبرد عندهم. التدفئه المركزيه في بيوت سكان الثلاث دول روسيا متحكمه فيها تماما بالغاز بتاعها، يعني تقدر تعلي السعر براحتها او تقفل الحنفيات كلها وقت ما تحب، وده بالمناسبه يعني كارت ضغط مهم قوي روسيا بتستخدمه بمزاجها مع كل الدول في العالم عشان تمشي مصالحها وتحقق بيه مكاسب، لكن هنتكلم في ده بالتفصيل قدام شويه. كده فاضل لنا ايه من الخمس مناطق؟ مولدوفا وجورجيا. عشان روسيا تهجم على مولدوفا دي فلازم تعدي على اوكرانيا الاول. اي نعم مولدوفا مش عضو في الناتو فمفيش خطر يعني اعلان حرب على الحلف، لكن ما تقدرش تخاطر برضه لان مش بس هتعرض نفسها لعقوبات تقيله ما حصلتش قبل كده، ده كمان روسيا نفسها هتخسر خساره كبيره في قواتها لو عملت هجوم على مولدوفا. حد هنا يسالني طب وهي ليه اصلا روسيا تحتل مولدوفا دي؟ ايه اهميتها يعني؟ الحقيقه هي مهمه جدا زيها زي بولندا كده. فاكر لما قلنا ان لو روسيا سيطرت على بولندا هتسيطر على سهل شمال اوروبا كله؟ اهي مولدوفا بقى اللي سيطر عليها يسيطر على سهل البحر الاسود كله. وزي ما روسيا كان ليها مسمار جحا في اوكرانيا وشبه جزيره القرم بالجاليه بتاعتها واجدادهم الروس والكلام ده كله، فبرضه يعني كان ليها جاليه روسيه موجوده في جزء معين من مولدوفا وباعداد كبيره، لدرجه ان دلوقتي حوالي 50% من الجزء ده في ناس ما بيتكلموش الا روسيا اصلا ومؤيدين لروسيا بشكل كامل. ولما مولدوفا استقلت في التسعينات الناس دول اتمردوا وحاربوا الدوله وقدروا يستقلوا بالجزء بتاعهم عنها، فروسيا لقيتها فرصه وبعتت لهم قوات تتمركز على ارضهم، ولسه لحد النهارده يعني ليهم قوه فيها بتاع 2000 عسكري ولا حاجه هناك. الجزء اللي انفصلوا بيه ده هو مسمار جحا الروسي في مولدوفا. اي نعم ممكن ما تتحركش عسكريا فيه او في البلد كلها يعني، لكن روسيا تقدر تضغط باقتصادها القوي وبوضع الجمهوريه المنفصله الجديده دي عشان تاثر على حكومه مولدوفا انها ما تنضمش لا للاتحاد الاوروبي ولا للناتو، خصوصا ان مولدوفا هي كمان معتمده على روسيا في موضوع الطاقه وبينهم تجاره وواردات رايحه جايه بتتاثر بالاحوال اللي بين البلدين. اما جورجيا بقى فدي دوله على البحر الاسود برضه، بس دي مش في دماغ روسيا اصلا ولا مستعجله تسيطر عليها، وده لسببين. اولهم ان في حرب قامت بالفعل بين جورجيا وروسيا في 2008 وانتهت بان اجزاء كبيره من البلد بقت محتلها روسيا، فهي كده كده مضمونه خلاص. اما السبب الثاني فموقع جورجيا نفسه اللي حطها جنب ارمينيا ودي فيها قوات روسيه هي كمان، يعني جورجيا من جوه ومن بره بقت تحت سيطره الروس، فحتى لو ما استولتش على بقيه المناطق دي هيفضل الباقي في امان، لكن ده مشروط طبعا ان جورجيا تفضل اليفه وعاقله وما تفكرش تنضم للناتو، مع ان اغلب السكان هناك كانوا يعني عاوزين علاقتهم تبقى اقوى بدول الاتحاد الاوروبي، بس الحرب بتاعه 2008 اللي قلنا عليها دي خليتهم يتاكدوا ان محدش هيلحقهم لا من اوروبا ولا من امريكا حتى، وان روسيا هي اللي ايديها طايلهم اكتر من الاثنين، فمفيش داعي بقى للصراع معاها وخلاص. وفعلا في 2013 انتخبوا حكومه ورئيس جديد والاثنين علاقتهم يعني كانت زي العسل مع روسيا. اما الناتو نفسه فكالعاده بيتفرج ومطنش، يعني يقول لك انا اصلا مش عاوز جورجيا تدخل الحلف عندي عشان ما اجيبش لنفسي خناقه ملهاش لازمه يعني مع روسيا، فمش هاجي عند دماغ القرد واشمها. وبكده نبقى خلصنا علاقات روسيا مع كل جيرانها، ومش فاضل لنا الا اننا نتكلم عن كارت الطاقه. الغاز والبترول اللي بيوصل لكل بلد من روسيا هو اقوى سلاح ليها، اقوى حتى من الجيش والطيارات ومن النووي بتاعها ذات نفسه. بس لو كان البترول الروسي مهم فالغاز اهم بكتير، وده منطقي لانها تاني اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بعد امريكا، فبالتالي ما ينفعش سلاح زي ده يبقى في ايدها وتسيبه. اما الدول المستفيده من الغاز فعارفه ان كل ما علاقتك كانت كويسه مع روسيا كل ما كان اللي هتدفعه مقابل الغاز والبترول اقل. وقارن مثلا بين اللي بتدفعه دول البلطيق وبين فنلندا اللي جنبه، وانت تعرف ازاي يعني علاقتك بروسيا ترفع السعر او تخسف بيه الارض. من هنا تفهم ليه يعني اوروبا بتعاني في اي قرار ممكن تاخده ضد روسيا، لانها مسيطره على احتياجاتهم من الطاقه، وده اللي خلاهم يعني يفكروا ان هم لازم يخلصوا من حاله الاعتماد دي باي ثمن. اكتر من 25% من الغاز والبترول في اوروبا جاي من روسيا لوحدها، وكل ما كانت البلد اقرب لروسيا في الموقع كل ما كان صباعها تحت ضرسها اكتر. يعني عندك لاتفيا وفنلندا واستونيا معتمدين بنسبه 100% على الغاز الروسي، التشيك وبلغاريا 80%، اما اليونان والنمسا والمجر في اعتمادهم يعني 60% وهكذا. المانيا لوحدها نص استهلاكها من الغاز معتمد على روسيا، فتقدر تفهم هم ليه مرحرحين قوي لما يبقى في قرار ضد روسيا مقارنه مع بريطانيا مثلا اللي عندها انتاج غاز خاص بيها واحتياطي كبير، فمش محتاجه من روسيا اكتر من يدوبك 13% بس غاز. في كل بلد هتلاقي خط بيمدها بالغاز من روسيا، حتى تركيا ذات نفسها. تركيا بالمناسبه مهمه لروسيا في موضوع الغاز ده قوي، حتى لو ظاهر ان الاثنين بيناطحوا بعض يعني، لان كان في مشروع متخطط له زمان اسمه ساوث ستريم، كان المفروض انه ينقل الغاز عن طريق كذا دوله ومن ضمنهم بلغاريا، عشان روسيا وقتها كانت عاوزه تضمن ان لو حصل نزاع مع اوكرانيا خطوطها مش هتتعطل وهتفضل ليها سكك لاسواق غرب اوروبا ودول البلقان. جميل. المشكله ان الاتحاد الاوروبي طلع زي الخازوق وضغط بكل قوته عشان المشروع ده يفشل، وفعلا بلغاريا قالت معلش الخطوط دي مش هتعدي من ارضي خلاص. فساعتها روسيا كان لازم تلاقي بديل، فجريت على تركيا وعملت مشروع جديد سميته المره دي ترك ستريم. روسيا كانت عاوزه بالمشاريع دي كلها يعني تخلص من خناق كل شويه مع اوكرانيا على تحديد اسعار الغاز، بالظبط زي ما حصل بينهم يعني في 2005 ل 2010، وتسبب في ان امداد الغاز اتقطع على 18 دوله بحالهم اكتر من مره، فعشان ترتاح كان لازم تلاقي سكك بديله. فشل ساوث ستريم فربنا وفقها في ترك ستريم. لكن السؤال هنا، هل اوروبا هتفضل صباعها تحت درس روسيا طول العمر بسبب حكايه الغاز دي؟ الحقيقه ان اوروبا قررت ان كده حلو قوي على روسيا يعني بغازها ببترولها، وانها عاوزه يعني لما روسيا تعمل موقف ما دولي يعني يبقى لها عين تتكلم من غير ما تخاف على سكانها لا يجمدوا في الشتاء من السقعه بدون غاز. عشان كده بدات تتفق مع امريكا انها تصدر لها غاز بدل روسيا. وهنا امريكا لقيتها فرصه، كده كده هي عندها طفره في انتاج الغاز الصخري، والكميات الجديده دي هتحقق لها اكتفاء ذاتي وتبيع الفائض كمان لاوروبا اللي تعتبر من اكبر المستهلكين للطاقه، يبقى ما ينفعش الفرصه دي تتفوت ابدا. وفعلا بدات تمشي في المشروع بجديه وتطلع التراخيص، وفي المقابل بدات اوروبا هي كمان تنفذ مشروع طويل الاجل تبني فيه محطات لمعالجه الغاز الطبيعي اللي هيجي لها في صوره سائل ده. وعموما التورته الجديده دي لقيت يعني اكتر من دوله تتشجع بسببها وتبقى عاوزه حته منها، ما بين اللي قالت لك انا هبني محطات بالفعل واللي تقول لك انا هكتفي بس بخطوط انابيب موصوله بالمحطات دي وهكذا. وده مش بس عشان تستفيد من غاز امريكا، لا وشمال افريقيا والشرق الاوسط كمان، وكل ده وروسيا بتتفرج ومرعوبه من الخطر اللي بيقرب منها كل يوم، بس مش عاوزين يبينوا خوفهم وبيقولوا ان الغاز الطبيعي بتاعهم ارخص بكتير من الغاز المسال اللي هيجي من امريكا. على اي حال يعني اي نعم الغاز المسال ده مش وارد قوي ان هو يحل يعني بشكل كامل محل الغاز الروسي، لكن على الاقل هو هيدي لاوروبا عين ترفعها في وش روسيا وتتكلم بثقه اكتر من الاول، سواء لو حابه تاخد قرار ضدها او حتى وهي بتتفاوض على سعر الغاز اللي بتشتري منها. بس روسيا قررت تخطط للمستقبل وبتفكر في خط انابيب ينزل للصين يمكن يلحقوا نفسهم عشان يصرفوا بضاعتهم بدل ما الغاز يحمض عندهم. وبس كده يا سيدي، دي كل حاجه محتاج تعرفها عن روسيا بنفوذها في كل دوله، النفوذ اللي واصل من اوروبا لاسيا لحتى امريكا اللاتينيه، اللي روسيا نبشت فيها على كل دوله علاقتها بامريكا مش قد كده وربطت معها زي فنزويلا مثلا، وحتى افريقيا والشرق الاوسط هتلاقي روسيا ايد فيهم. بس روسيا وسط كل ده مش ناسيه ان عندها مشاكل داخليه ليها علاقه بالسكان وخريطه توزيعهم في البلد. اي نعم قدرت تسيطر على الانخفاض الحاد اللي حصل في النمو السكاني عندها، لكنه ما تعالجش 100% يعني، ولسه بالنسبه لها مشكله بتعاني منها. وهي فعلا مشكله لما تكون دوله بالمساحه المهوله دي وعايش فيها عدد سكان يعني كلهم على بعض يا دوبك 144 مليون بس. يعني باختصار عندها مشكلة سكان ومشكلة توزيع ومشكلة مواني متجمدة وغيرها، يعني مشاكل بقى لها سنين السنين بتتعرض لها ومش عارفة تلاقي لها حل، لان انت عارف وانا عارف ان الجغرافيا ملهاش حل للأسف. فهل هتقدر روسيا تتخطى المشاكل دي كلها في المستقبل؟ وايه اللي هيحصل بينها وبين جيرانها؟ وهل فعلا الغاز المسال هيسيطر على اسواق اوروبا ويلغي الغاز الطبيعي بتاع روسيا فيحرق اقوى كارت في ايدها وتتحول بعده لدولة عادية مش دولة عظمى ولا حاجة؟ يعني كلها أسئلة محدش يقدر يجاوبها بيقين، وإجاباتها تظهر بمرور الوقت. لكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.